بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب حسن الخلق. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
قوله رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو الكلام السيء والفعل السيء، أي لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام فحش لا في مقاله ولا فعاله صلوات الله وسلامه عليه، بل هو بعيد عن ذلك كل البعد. ثم اشتمل الحديث على الحث على مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وطيبها بقوله: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ففيه أن التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة علامة الخيرية والفضل. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله وأوليائه. قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام.
وهذا الحديث فيه عظيم مكانة الخلق وثقله في الميزان يوم القيامة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فهذا دليل على ثقل حسن الخلق في الميزان، وأن المؤمن الممتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة يجد ذلك في صحيفة حسناته وثقلا في موازينه يوم يلقى الله. ثم قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وهذه أضداد للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فالله سبحانه يبغض الفاحش البذيء، أي الفاحش في أقواله وأعماله والبذيء بكلامه السيء القبيح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث فيه حث على تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله سبحانه هي جماع الوصايا ومفتاح كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحسن الخلق مر بيانه وفضله ومكانته. وفي هذا الحديث بيان بأن حسن الخلق مع تقوى الله أكثر ما يكون موجبا لدخول الجنة، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وهذا فيه خطورة هذين العضوين، فم الإنسان وفرجه، فمه بما يصدر منه من كلام محرم، وفرجه بما يقع منه من تعد آثم وفعل حرام، فهذان أعظم ما يكون سببا لدخول النار. وفي هذا الحديث حث على صيانة اللسان وصيانة الفرج من الإثم والحرام، كما في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله في هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، فقوله أكمل أفعل تفضيل. ثم بين عليه الصلاة والسلام مكانة حسن الخلق، وأن من عمل على تتميم خلقه وأدبه فهو أكمل المؤمنين إيمانا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أكمل ما يكون في الخلق الخلق مع الأهل، قال: وخياركم خياركم لنسائهم. فمن الناس من يتجمل بالأخلاق مع أصدقائه وزملائه، لكنه إذا وصل البيت نسي الخلق ونسي الأدب، فيقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، بمعنى أنه ينبغي على الرجل في بيته أن يحرص على اللطف والرفق والمعاملة الكريمة، ولا سيما أنه يصل إلى بيته متعبا ومنهكا ومكدودا، فلا ينبغي أن تؤثر عليه أتعابه ومشاغله إلى صب جام غضبه في بيته وعلى أهله وولده، بل ينبغي أن يكون معهم لينا رفيقا حسن التعامل كريم الخلق ليكون من أهل هذه الخيرية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
وهذا فيه ما يترتب على حسن الخلق من الثواب العظيم والأجر الجزيل، لأن الصائم له درجات ينالها بصيامه، والقائم أي الذي يقوم الليل عبادة وذكرا لله أيضا له درجات ينالها بقيامه. وفي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام بأن حسن الخلق يضاعف لصاحبه الثواب والأجر حتى يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، مما يدل على المكانة العظيمة والثواب الجزيل الذي يناله المؤمن بحسن خلقه وجميل أدبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن.
وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالترجمة، وهو الحث على مكارم الأخلاق والتحلي بجميلها، وأن ذلك ينال به المؤمن أعلى المراتب وأرفع الدرجات، لأنه قال في الحديث: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفيه التحذير من الكذب ولو كان من باب المزاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالكذب لا يليق بالمسلم لا في جد ولا في هزل، بل ينبغي أن يحذر منه أشد الحذر. وكذلك فيه التحذير من المراء والجدال والخصومات التي تفضي إلى الشقاق والتعادي والبغي والظلم، فيحذر منها. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه بيان لمكانة حسن الخلق، وأن أهل الأخلاق الفاضلة هم من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وفيه بيان أيضا للأخلاق السيئة، وأن أهلها هم أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة، وهم في هذا الحديث الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، وقد تقدم شرح المصنف رحمه الله تعالى لمعانيها. ثم نقل رحمه الله عن الإمام ابن المبارك رحمه الله تفسيره لحسن الخلق بأوصاف ثلاثة، وهي طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ومن المعاني الجميلة والتفاسير الجامعة لحسن الخلق قولهم: هو بذل الجميل وكف القبيح، وقولهم: التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. ذكرهما ابن القيم رحمه الله ثم قال: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين البذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في مواضع الإقدام، ويقدم في مواضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة، ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش. والنصوص في هذا الباب كثيرة، حثا على التحلي بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وحثا على تجنب أضدادها. والموفق من عباد الله من أكرمه الله جل وعلا بالتحلي بأخلاق الشريعة وآدابها الفاضلة وتوجيهاتها الكاملة، التي فيها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.